الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد في محاضرات قواعد التفسير. لازلنا في سياق قواعد التفسير المتعلقة بدلالات الألفاظ، وتقدم معنا أن الكلام ينقسم من جهة وضوح معناه وخفاه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول النص، قلنا بأنه يجب العمل به ولا يجوز تركه إلا أن يرد عليه نسخ. والنوع الثاني الظاهر، وهو الدال على معنى مع احتمال غيره والمتأيد بالدليل. والظاهر يجب العمل به ولا يجوز تركه إلا لدليل يدل على أن ظاهر اللفظ غير مراد، وأن المعنى الراجح غير مقصود للمتكلم. والتأويل الأصل أنه يجب العمل باللفظ الظاهر، ولا يجوز أن نترك معناه الظاهر إلا لدليل. فإذا وردنا دليل يدل على أن المعنى الظاهر غير مراد، فإننا نعمل بذلك الدليل ونترك ظاهر اللفظ، وهذه العملية تسمى التأويل. إذن ما هو التأويل؟ ترك المعنى الراجح في اللفظ الظاهر إلى معنى مرجوح. فإن كان هذا التأويل قائما على دليل فإنه تأويل صحيح، وإن كان لم يقم على دليل فإنه تأويل فاسد. وأما النوع الثالث فهو المجمل، والحكم فيه أننا نتوقف في معناه ولا نفسره بشيء حتى يردنا دليل يدل على المراد بذلك اللفظ. إذن تقدم معنا أن الألفاظ الظاهرة لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا بدليل، وأنه إذا ورد دليل يدل على أن ظاهر اللفظ غير مراد فإنه حينئذ يعمل بهذا الدليل، وهذا يسمى تأويلا. إذن التأويل عند أكثر المؤلفين يراد به صرف اللفظ عن معناه الراجح. إذن التأويل صرف اللفظ الظاهر عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح. فإن كان هذا التأويل بدليل قيل عنه تأويل صحيح، وإن كان بدون دليل قيل له تأويل فاسد. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فإن الفاء في الأصل يراد بها التعقيب، وظاهر الآية أنه يبدأ بالقراءة ثم بعد ذلك تكون الاستعاذة، لكن هذا الظاهر غير مراد، بل الفاء هنا الأصل أن تكون للتعقيب، لكنها هنا لم تحمل على أصل معناها، وذلك لورود دليل يدل على أنه لا يراد التعقيب بهذا اللفظ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ أولا ثم يقرأ ثانيا. ولذلك قلنا المستحب أن يبتدئ بالاستعاذة كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا أن معنى التأويل عند المتأخرين من علماء الشريعة هو صرف اللفظ الظاهر عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح. وإن كان لفظ التأويل قد يطلق ويراد به حقيقة ما يؤول إليه الكلام والواقع الذي تحصل النتيجة عليه من الكلام، ومن أمثلته قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني يوم القيامة. والنوع أو المعنى الثاني إطلاق لفظة التأويل على التفسير، إطلاق لفظة التأويل على التفسير. وهذا عند كثير من علماء الشريعة، خصوصا من كان في الزمان الأول. إذن نذكر هنا عدد من القواعد المتعلقة، قواعد التفسير المتعلقة بهذا. القاعدة الأولى أن العمل بالظاهر هو الأصل، أن العمل بالظاهر هو الأصل، ولذلك قال الإمام الشافعي: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة عنه كما وصفت، أو بإجماع المسلمين أنه على باطن دون ظاهر وخاص دون عام، فيجعلونه بما جاءت عليه الدلالة ويطيعونه في الأمرين جميعا. ومن أمثلة ذلك مثلا قوله جل وعلا وإذا قضى الله ورسوله وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فقوله هنا أمرا هذا نكرة في سياق الشرط، فالأصل أن هذا اللفظ عام، هذا هو ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، ويحتمل أن يراد بها التخصيص. فحينئذ نقول هذا يشمل حتى أعمال بني آدم لعمومه. فإن قال قائل بأن عمل ابن آدم هو باختياره فلا يدخل في قوله وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، نقول هذا تأويل. الأصل أن اللفظ العام يحمل على جميع أفراده، لا يصح أن نصرفه عن ظاهره إلا بمعنى إلا بدليل يدل على ذلك الصرف. ومن هناك أمثلة أيضا، قوله عز وجل مثلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الصلاة الأصل أن يراد بها لفظة، أن يراد بها الصلاة التي هي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ولكن قال طائفة من أهل العلم بأن اللفظ لفظ الصلاة هنا لا يراد به ذات الصلاة وإنما يراد به المسجد. فهذا تأويل صرف اللفظ عن ظاهره، لكنه قد ورد عليه أدلة تدل على هذا التفسير وهذا التأويل فيكون مقبولا. والتأويل إذن القاعدة الثانية، القاعدة الأولى أن الأصل حمل اللفظ على معناه الظاهر ولا يجوز صرفه عن معناه الظاهر إلا بدليل. القاعدة الثانية أنه لا يقبل التأويل إلا بمعنى يحتمله اللفظ، أما المعاني التي لا يحتملها اللفظ فإنه لا يصح لنا أن نؤول اللفظ إليها. ومن أمثلة ذلك مثلا لو قال قائل إن قوله عز وجل إن قوله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق، أن المراد بأعوذ هو أن المراد بأعوذ هو عود الشيء وتكراره، نقول لا يمكن حمل اللفظ على هذا المعنى لأنه ليس من معانيه في اللغة ولا في الشرع، وبالتالي لا يصح أن نفسر أن نؤول اللفظ لفظة أعوذ بهذا المعنى. الشرط الثاني في التأويل، لابد لا يصح التأويل إلا بدليل صحيح، أما صرف اللفظ عن ظاهره بدون دليل فهذا باطل ومردود ولا يجوز التعويل عليه. ومن أمثلة ذلك مثلا قوله عز وجل والله يحب المتقين، فإن لفظة يحب هذه لها معنى في اللغة، فحينئذ نحمل هذا اللفظ يحب على معناه اللغوي، لا يصح لنا أن نحمله على الإنعام أو إرادة الإنعام بدون أن يكون هناك دليل يدل على هذا التأويل. ولابد إذن أن يكون هناك دليل يدل على صحة التأويل. أيضا قد الدليل الذي يصرف اللفظ به عن ظاهره إلى المعنى المرجوح أنواع، قد يكون نص قرآني، قد يكون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. من أمثلة ذلك مثلا قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ظاهر اللفظ أن كل من كان عنده ظلم لنفسه، ظلم على نفسه بمعصية من المعاصي، ليس له أمن. ولكن الصحابة لما فهموا هذا اللفظ جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال: إن المراد بهذا اللفظ بظلم الشرك. قال: ألم تسمعوا إلى قول الحكيم إن الشرك لظلم عظيم. كذلك لا بد أن يكون التأويل صرفا لللفظ عن ظاهره إلى معنى قريب، ولا يصح أن نحمله على معنى بعيد، فإن المعاني البعيدة لا يصح أن يفسر بها اللفظ. من أمثلة، يعني هناك أمثلة كثيرة لهذا. المقصود أن اللفظ الظاهر الأصل أن يحمل على المعنى الراجح، ولا يجوز صرفه إلى معنى مرجوح إلا بدليل. وأما إذا كان اللفظ نصا فإنه لا يصح أن يصرف عن معناه. ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا: فإطعام 60 مسكينا، فإن لفظة 60 نص في العدد، ومن ثم لا يصح للإنسان أن يطعم في هذه الكفارة 30 مسكينا مرتين، فإن هذا يخالف دليل هذا فإن هذا يخالف نص الآية التي وردت فيها. هذا الباب وهو باب صرف اللفظ عن ظاهره من أعظم الأبواب التي ولج منها أهل البدع، بحيث صرفوا الألفاظ عن معانيها بدون أدلة شرعية. ومن هنا مثلا قاموا بصرف نصوص الصفات وجعلوها لا تدل على صفة بدون أن يكون هناك دليل. ومن أمثلة ذلك مثلا في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فإن ظاهر هذه الآية إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. والمبتدعة الذين ينفون صفة الكلام لله قالوا المراد بهذه الآية وكلم الله موسى تكليما أنه جرحه بجروح الحكمة. ولا شك أن هذا تأويل بعيد وليس تأويلا قريبا، وقد تكون اللغة لا تساعد على هذا التأويل، قد تكون اللغة لا تساعد على هذا التأويل. ننتقل إلى جزئية أخرى، وهي أن دلالة اللفظ على معناه قد تكون بالمنطوق وقد تكون بالمفهوم، قد تكون بواسطة المنطوق وقد تكون بواسطة المفهوم. والمراد بالمنطوق دلالة اللفظ في محل النطق، دلالة اللفظ في محل النطق. أما المفهوم فهو دلالة اللفظ في غير محل النطق. ونمثل لهذا بمثال لعله يتضح الحال. قوله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذه الآية أثبتت أن من عمل مثقالا فإنه سيراه، أن من عمل مثقالا من الخير الحال. قوله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذه الآية أثبتت أن من عمل أن من عمل مثقالا فإنه سيراه، أن من عمل مثقالا من الخير فإنه سيراه. إذن هذا هو منطوق اللفظ، دلالة اللفظ في محل النطق. لكن الآية تدل على أن من عمل أكثر من المثقال فإنه سيراه من باب أولى، فهذا دلالة لللفظ في غير محل النطق، في غير محل النطق، فهذا يسمى دلالة، هذا يسمى المفهوم. إذن المفهوم هو دلالة اللفظ في غير محل النطق. ومن أمثلته مثلا قوله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة هي بنت الزوجة، ففي هذه الآية تحريم نكاح الرجل بربيبته، فهذا منطوق. ومن أمثلة المنطوق أيضا يقسمونه إلى منطوق صريح من مثل دلالة المطابقة أو التضمن، ومنطوق غير صريح من مثل دلالة الالتزام. وأمثل لذلك بمثال: عندما تقول خلق الله الشمس، هذا دلالة مطابقة لأن الله قد خلق جميع الشمس. وعندما تقول رأيت الشمس فهذا استعمال لللفظ في دلالة التضمن، لأنك لم تر الشمس كلها وإنما رأيت جزءا منها. وأما إذا قلت جلست في الشمس فهذا دلالة التزام، لأنك لم تجلس في جميع الشمس ولا في بعضها، وإنما جلست في أثرها، جلست في أثرها، فهذا يسمى منطوق غير صريح. ومن أمثلته قوله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فاستدل بقوله على المولود له أن النسب يكون للأب ولا يكون للأم. والمنطوق الصريح يقسمونه إلى دلالة اقتضاء، وهو أن يكون الكلام فيه حذف يحتاج معه إلى تقدير، ودلالة إيماء، ودلالة إشارة. ومن أمثلة دلالة الاقتضاء قوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تقدير الكلام فأفطر، لأنه لو سافر ولم يفطر لم يجب عليه القضاء، وبالتالي احتاج الكلام إلى تقدير وإضمار. هذا يسمونه دلالة اقتضاء. أما دلالة اللفظ فهو أما دلالة الإيماء دلالة الإيماء فهو دلالة اللفظ على أن الوصف علة للحكم، كما في قوله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فإن هذا اللفظ يومئ إلى أن السرقة هي علة القطع، يومئ إلى أن السرقة هي علة القطع. وأما دلالة الإشارة فهي دلالة اللفظ على لازم غير مقصود للمتكلم، ولا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته. ومن أمثلته قوله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أجازت هذه الآية تناول المفطرات إلى قبيل الفجر ومن ذلك الجماع، فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يواصل الجماع حتى قبيل الفجر، هذا بدلالة منطوق صريح. يؤخذ منه بدلالة الإشارة أنه يجوز تأخير الاغتسال لما بعد الفجر، وأن صيام من صام وهو جنب منعقد صحيح. وأما القسم الثاني إذن القسم الأول المنطوق قسمناه إلى صريح وغير صريح، وغير الصريح قسمناه إلى ثلاثة أقسام: دلالة اقتضاء ودلالة إيماء ودلالة إشارة. النوع الثاني من أنواع الدلالات المفاهيم، وهو دلالة اللفظ في غير محل النطق، وهو ينقسم إلى قسمين: دلالة مفهوم موافقة، وهو أن يكون المسكوت عنه يماثل المنطوق به في العلة فيتحدان في الحكم، ومن أمثلته قوله عز وجل: لا تقل لهما أف. هنا المنطوق تحريم التأفيف للوالدين، يفهم منه تحريم إيذائهما بالضرب أو رفع الصوت أو نحو ذلك، هذا مفهوم موافقة، لأن المسكوت عنه وهو الضرب والتأفيف ورفع الصوت يماثل المنطوق به وهو التأفيف. النوع الثاني مفهوم المخالفة، وهو دلالة اللفظ على أن المسكوت عنه يخالف المنطوق به في الحكم، أو ربط الحكم بقيد يشعر بثبوت نقيض الحكم عند انتفاء ذلك النقيض. مثال ذلك قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الآية المنطوق وجوب التبين والتثبت عند خبر الفاسق، يفهم منه بواسطة مفهوم المخالفة أن العدل يجب قبول خبره ولا يصح أن نتبين فيه. ومن أمثلته أيضا قوله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، يعني أن المطلقة الحامل تجب لها النفقة حتى تضع، فهذا منطوق يفهم منه أن المطلقة ثلاثا غير الحامل لا تجب النفقة لها، هذا مفهوم مخالفة، هذا مفهوم مخالفة. ومن أمثلته قوله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل، معناه أنه بمجرد دخول الليل وأذان المغرب يجوز أن يفطر، وهذا مفهوم مخالفة، لأن المنطوق وجوب الصيام إلى الليل، المفهوم توقف الصيام عند دخول الليل. ومن أمثلته أيضا قول الله ونحو ذلك من أنواع المفاهيم. هذه الطريقة هي طريقة الجمهور فيما يتعلق بدلالات الألفاظ، طرق دلالات الألفاظ. أما عند الحنفية فإنهم يخالفون الجمهور في هذه المسألة، فهم يقولون: دلالة الألفاظ تنقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول دلالة العبارة، والثاني دلالة الإشارة، والثالث دلالة النص، والرابع دلالة الاقتضاء. دلالة العبارة هي دلالة النص الذي أو المنطوق الصريح، دلالة المنطوق الصريح عند الجمهور، ودلالة الإشارة والاقتضاء والنص هذه يسمونها دلالة أو تصبح من المنطوق غير الصريح عند الجمهور. أما المفاهيم عندك مفهوم الموافقة عندهم مفهوم صحيح، أما مفهوم المخالفة فإن الحنفية يرون أنه لا يصح أن نفهم من اللفظ بطريق مفهوم المخالفة. إذن دلالة اللفظ على معنى إن كان ذلك المعنى مقصودا للمتكلم فإنهم يسمونه دلالة النص، دلالة النص. وقد يكون بعبارة النص وقد يكون بإشارة النص. أما الدلالة التي لا تثبت باللفظ نفسه وإنما تثبت بأمر آخر فإنهم قد يسمونها دلالة نص، ويسمونها دلالة الاقتضاء، ويسمونها دلالة الاقتضاء. إذن هم يقسمونها إلى 4 أقسام: عبارة النص، وهي دلالة اللفظ على الحكم الذي سيق الكلام من أجله أصالة أو تبعا بلا تأمل. ومن أمثلة قوله عز وجل: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن هذه الآية دلت بعبارة النص على إباحة الزواج. ومن دلالة العبارة أيضا قوله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذا فيه دلالة على حل البيع وحرمة الربا، وفيه التفرقة بين البيع والربا ونفي المماثلة بينهما. وأما النوع الثاني فهو إشارة النص، وهو ما يوجبه سياق الكلام لكن الكلام لا يتناوله. ودلالة إشارة النص هو مثل دلالة الإشارة عند الجمهور، وقد مثلنا له بآية الصيام. والنوع الثالث من الأنواع، والنوع الثالث من أنواع دلالة الألفاظ، والنوع الثالث من الأنواع دلالة النص، دلالة النص. والمراد بدلالة النص دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، التي تسمى مفهوم الموافقة، تسمى مفهوم الموافقة. يقول السرخسي: أما الثابت بدلالة النص فهو ما ثبت بمعنى النظم لغة، بمعنى النظم لغة، لا استنباطا بالرأي. الاستنباط بالرأي هو القياس. وقد مثلنا لمفهوم الموافقة قبل قليل. وأما النوع الرابع من أنواع دلالات الألفاظ فهو دلالة الاقتضاء. والمراد بدلالة الاقتضاء أن يكون في الكلام حذف يحتاج معه الكلام للتقدير، ليكون كلاما صادقا أو ليكون كلاما صحيحا من جهة الشرع أو من جهة العقل. وقد سبق أن مثلنا له قبل قليل. ومن أمثلته قوله عز وجل: اسأل القرية، فإن المراد به أهل القرية. ومن أمثلته عند الجمهور قوله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، أي حرم عليكم أكلها. هذا ما يتعلق بدلالات الألفاظ وطرقها. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.